السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل الليلة بأمر الله عز وجل تفسير سورة عبس وتولى، حيث وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله عز وجل بعد أن ذكر قصة الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، وكيف أن الله عز وجل رب النبي وأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأدب الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال إعلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المقبلين على الله وإن كانوا فقراء، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المعرضين عن الله وإن كانوا أغنياء، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم ومع أمي بن خلف. أسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأدب القرآن. ثم يواصل الله عز وجل هذه السورة فيقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبا الأمة كذلك، قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا كلا لما يقض ما أمره. يقول الله تعالى: كلا إنها تذكرة. كلا كلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كما صنعت. كلا يا رسول الله، ليس الأمر كما فعلت. ليس الأمر أن تترك الفقراء المقربين إلى رب الأرض والسماء وتقبل على الأغنياء المعرضين عن الله عز وجل، ليس الأمر كذلك. كلا يا رسول الله، وكلا كلمة ردع وزجر وتنبيه وتحذير. كلا يا رسول الله، ليس الدين بالشيء الرخيص الهين الذي يبذل الأغنياء ثم يلقونه خلف ظهورهم كما صنعت. لا يا رسول الله، فإن الدين عزيز وإن العلم عال، فمن أراده فيأتي إليه. من أراد العلم فليبذل له نفسه، من أراد الدين فليبذل له من ماله ونفسه ليقبل عليه. ليس الأمر كما صنعت يا رسول الله. وكذلك ليس الأمر يا مسلمون أن يلتفت الناس إلى الأغنياء وأن يعرضوا عن الفقراء، ليس الأمر كما تصنعون. فدين الله والعلم بالقرآن والسنة أجل من أن تضعه إلى منزلة دون منزلته، فهذا ردع وزجر لكل من يبذل دينه وعلمه لأجل الأغنياء. بل لا بد أن تبذل دينك ومالك وجهدك وعلمك لأجل المقبلين على الله، المقبلين على الله، سواء كانوا أغنياء أو كانوا فقراء. هذا واحد من كبراء المسلمين ومن العلماء يجلس في مجلس علم يوما، فيدخل ابن الخليفة عليه، فيجلس ابن الخليفة ليسند ظهره إلى سارية في هذا المسجد، ثم يسأل سؤالا فيعرض عنه العالم، فيعيد السؤال فيعرض عنه، فيعيد السؤال ثالثة فيعرض عنه، فيقول الرجل هذا الشاب ابن الخليفة وقد أخذته الحمية، حمية الجاهلية، وهو يقول أتستخف بأبناء الخلفاء؟ ما بتردش عليا وأنا ابن الخليفة، أتستخف بأبناء الخلفاء؟ قال العالم لا، ولكن العلم عالم لا أذله. فجاء هذا الغلام أو هذا الشاب وجلس أمام العالم وهو جاث بركبته، فقال له هكذا يطلب العلم، وقد علمنا جبريل كيف تسأل أهل العلم، كيف تسأل العلماء والدعاة والذين فضلهم الله عز وجل عليك بسبق في العلم، كيف تسألهم؟ أن تجسوا على ركبتيك كما جثى جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في الحديث الطويل، حديث عمر الطويل المعروف، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، أو أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ما قدرش يستربع قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يمد رجله قدام النبي، إنما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم جلسة توحي ببذل النفس لأجل طلب العلم. لذلك كان يقول واحد من العلماء إذا أردت بعض العلم فأعطه كلك، كلك. وكلمة عبد الله بن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا، لا بد من طلب العلم، من بذل النفس، من أن تظهر بعض المذلة لأهل العلم الذين رفعهم الله عز وجل. فإن ذللت طالبا لابد أن تتعلم، فلا ينال، لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. فإن تواضعت علمك الله عز وجل، إن تواضعت رفعك الله عز وجل، حتى يأتي طلبة علم آخرون ليطلبوا العلم بين يديك ليعزوك، كما ذللت نفسك يوم كنت تطلب العلم، ها هو الآن يعليك ربك ويعزك والناس أمامك. فيا أيها الأخ الحبيب، تعلم من الله عز وجل في هذه الآية، كلا ليس الأمر كما صنعت يا رسول الله، إنها تذكرة. هذه الموعظة التي ذكرها الله لك في هذه الآية تذكرة لك يا رسول الله ولقومك، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وهنا أيضا تهديد للنبي عليه الصلاة والسلام وتهديد للأمة كلها، فمن شاء ذكره. ليست هذه الآية تفيد التخيير، يعني لو شئت ذكرت أو لو شئت لم تذكر، فمن شاء ذكره، إنما هذه الآية من باب التهديد والوعيد، فمن شاء ذكره وإلا فهناك العذاب، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. كانت تقول يا ابن ذاكر عشان تنجح، لو ما ذكرتش هتسقط، هو كذلك، فمن شاء ذكره، فإن شئت ذكر ففزت وإلا فهذه تذكرة ينذرك الله عز وجل عذابه بها. فمن شاء ذكره، من شاء ذكر هذه الموعظة، أو من شاء ذكر الله عز وجل، فمن شاء ذكره. وهذه الموعظة وهذا القرآن قد سجله أو سجلها الله عز وجل عنده في اللوح المحفوظ في الملأ الأعلى. قال الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الموعظة الله سجلها في صحف، أي في كتب مكتوبة عند الله عز وجل، في صحف مطهرة، مطهرة من الزيادة والنقصان، فالقرآن لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، مطهرة من أن يمسها إلا الملائكة المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما قال تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الكتاب المكنون الذي حفظ الله فيه هذه الموعظة. وهذا القرآن الله عز وجل جعله بأيدي ملائكة في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، وهذا قول جماهير أهل التفسير، لا يمسه إلا المطهرون، أي ذلك الكتاب المكنون الذي وضع الله عز وجل فيه تلك الصحف لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، في صحف مطهرة، مطهرة من الزيادة والنقصان، مطهرة من الدنس، مطهرة من أن تنزل على المشركين، مطهرة من أن ينالها الشياطين، فهي مطهرة تطهيرا ماديا وتطهيرا معنويا. في صحف مكرمة، في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة، في صحف مكرمة كرمها الله عز وجل ورفع قدرها وطهرها، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هذه الصحف وهذه الكتب وهذا القرآن الذي حفظه الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأيدي سفرة. بأيدي ملائكة. هؤلاء الملائكة لهم صفات معينة، وكأن الله عز وجل كما أخبرك أن الله حفظ القرآن عنده في اللوح المحفوظ وأعز قدره وأعلى قدره ورفع مكانته وأعز سلطانه وجعل كل من يقرأه أو يكتبه أو ينقله إلى الناس، جعله الله عز وجل بوصف معين، فوصفهم الله عز وجل قائلا بأيدي سفر كرام بررة. هؤلاء صفة هذه صفة الملائكة الذين يمسكون بهذا الكتاب عند الله عز وجل. ومن ثم فيا حامل القرآن، يا من حفظت كتاب الله، يا من تقرأ القرآن، يا من وعيت كلام الله، ينبغي أن تتميز أنت كذلك، كما تميزت الملائكة الذين يقرؤون أو يكتبون أو يحملون كتاب الله أو يحفظونه في اللوح المحفوظ، كما تميزوا بهذه الصفات كرام بررة، كرام بررة، وبررة أي مطيعين لله عز وجل، كما تميزوا بهذه الصفة. فيا أيها التالي لكتاب الله، القارئ للقرآن، الحافظ للقرآن، الواعي للقرآن، ينبغي عليك أن تتميز عن سائر الناس، فينبغي أن يعرف واعي القرآن بين الناس بحزنه إذا فرحوا بالباطل، وبصمته إذا خاضوا في الكلام اللهو والقبيح، وينبغي أن يعرف واعي القرآن بإعراضه عن اللغو واللهو إذ الجميع لاغون لاهون. ينبغي أن يعرف قارئ القرآن بتواضعه، بزهده، بورعه، بكرمه، بطاعته لله عز وجل، كما أنهم كرام بررة، فينبغي على قارئ القرآن أن يكون أيضا كراما بررة. فإن أكرمك الله عز وجل ومن عليك بوعي القرآن أو بحفظ القرآن أو بفهم القرآن، فينبغي عليك أن تتميز عن سائر الناس بذلك. قال الله عز وجل في صفات الذين حفظوا كتاب الله عز وجل بأيدي سفرة. السفرة هم الملائكة الكتبة، أو هم الملائكة القراء للقرآن. فهناك من الملائكة من يسبقونك بقراءة القرآن، بل هناك من الملائكة من إذا سمعوك تتلو كتاب الله عز وجل وتقرأ كلامه ينزلون إليك وهم يضعون أفواههم في أفواه القراء سعادة بخروج القرآن من أفواه هؤلاء المؤمنين. تعطرت أفواههم وتزينت وترطبت وزكت وحسنت بقراءة القرآن، فينزل الملك ليضع فاه في فاه الذي يقرأ القرآن، يظل يقترب منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلزق فمه بفمه شرفا بالقرآن. فإذا تزاحم الملائكة حولك لشرف القرآن يركب بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا. أرأيت شرف القرآن؟ فلتشرف نفسك كما شرفك الله بالقرآن. بأيدي سفرة هم الكتبة، أو هم القراء الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل. ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني بيجوده وبيحسنه وبيتغنى به. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، هم هؤلاء السفر الذين ذكرهم الله تعالى، مع السفرة الكرام البررة، أي السفرة الكرام البررة الذين جعلهم الله لقراءة القرآن. فكما حسنت صوتك بقراءة القرآن وجودته وزينته وحسنته وتغنيت به، تحشر أيضا مع هؤلاء الملائكة الذين يقرؤون القرآن مجودا محسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أي الذي يقرأ القرآن وهو يحاول تحسين القراءة فما يستطيع، وحاول أن يتعلم فيتعثر يوما بعد يوم، لأجل هذه المجاهدة يثيبه الله. عشان ما يجيش واحد يقول يعني أنا لو ما بعرفش أقرأ قرآن يبقى لي أجرين، أقول لا، الذي له أجران، الذي له أجران هو الذي يجتهد في القراءة الصحيحة، والذي يصبر على تعلم تحسين القراءة فيأخذ أجرين، أجر القراءة وأجر الصبر على التعلم، يأخذ أجرين، أجر القراءة وأجر المجاهدة والاجتهاد في تحصيل القراءة الطيبة. إنما تجد أستاذاً جامعياً، أستاذ جامعي وصل إلى أعلى المناصب وغاية الدرجات، أستاذ ورئيس قسم أو عميد كلية أو رئيس جامعة أو وزير أو رئيس، ثم تسمع منه الفاتحة فيخطئ فيها، تسمع منه الإخلاص كله الواحد فيخطئ فيها، وتراه يعلم العربية والإنجليزية والفرنسية وربما الألمانية أو الإيطالية ويفتخر بذلك، ووالله كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلش كلام شديد شوية بس تنتبه له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع إن الله يبغض، ربنا يقول أنا بكره اللي فيه الصفة ده، هو أنا بكرهه، ربنا يقول إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. أستاذ ورئيس قسم الله يكرهه إذا جهل بالآخرة، رئيس جامعة الله يبغضه إذا لم يفهم كتاب الله عز وجل، رئيس دولة ولا خليفة على الأمة الله لا يحبه إن هو لم يستطع قراءة كلام الله عز وجل، إن هو لم يستطع قراءة كلام الله تعالى. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. قال الله عز وجل بأيدي سفرة، فالسفرة إما هم الملائكة الذين يكتبونها ويحفظونه القرآن، أو الملائكة الذين يقرؤونه ويزينون أصواتهم به، أو هم الملائكة السفراء. السفرة جمع سفير، سفرة أو سفراء، السفير اللي هو سفير بين دولتين، كذلك الملائكة السفرة أي الملائكة الذي عمل كل واحد منهم سفير بين الله وبين رسله. فهذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة الله عز وجل زكاهم ورفع قدرهم، إذ أنهم ينقلون أفضل كلام، إنه كلام الله. وفضل كلام الله على سائر الكلام، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فالقرآن كلام الله، ففضل كلام الله على كلامنا كفضل الله علينا، فينبغي أن تقدر كلام الله عز وجل حق قدره. بأيدي سفرة كرام بررة أي طائعون، ومنه البار بأبيه وأمه أي الطائع لأبيه وأمه، كرام بررة. ثم ينتقل الله عز وجل إلى سياق آخر فيقول قتل الإنسان ما أكفره. قتل، أغلب قتل في القرآن، جماهير أهل التفسير على أن كلمة قتل إذا وردت في القرآن بمعنى لعن، ومعنى لعن أي طرد من رحمة الله. فكأن الله عز وجل يبشر هذا الفاجر الكافر بالطرد من رحمة الله فلا تبلغه الرحمة. قتل الإنسان أي الإنسان الكافر، ما أكفره أي ما أشد كفره أو ما الذي أكفره. قتل الإنسان دعاء من الله عز وجل عليه، وقيل ولله المثل الأعلى، كأن تقول ترى إنسانا مثلا يصنع فعلا فحشا، واحد مثلا قتل أمه أو قتل أبوه، وسمعت خبره في الجريدة، قرأت خبره في الجريدة أو سمعت خبره في الإذاعة، فتقول ده يستحق القتل والذبح والشن أو الإعدام في ميدان عام. أنت ما أعدمتوش، إنما قلت ده يستحق الإعدام. ليه؟ لأن عمل فعل مستنكر. ولله المثل الأعلى، قتل الإنسان ما أكفره، هذا الإنسان الكافر بنعمة الله عز وجل يستحق القتل. فإن عذبه الله فما ظلمه. قتل الإنسان الكافر المعرض المجرم ما أكفره، إما أن تكون تعجب، قتل الإنسان ما أكفره يعني ما أشد كفره، كيف يكفر بالله والله رزقه، كيف يعرض عن كتاب الله والله يقبل عليه، كيف لا يؤود إلى الله والله يتودد إليه، ما أكفره. إزاي يعني؟ إزاي تكفر بربك؟ إزاي ما تشكرش نعمة ربك وهو اللي بيديك نعمه، وهو اللي بيكرمك، وهو اللي موسع عليك، وهو اللي رزقك أولاد ورزقك زوجة ورزقك مال، ودك عينين ودك لسان ودك قلب ودك جوارح، ألم يجعل لك عيني ولسان وشفتين، ألم يهدك النجدين، لماذا تعرض عني؟ يا أيها الإنسان، ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، لما؟ تعجب ما أكفره أو استفهام ما أكفره؟ إيه السبب؟ ما الذي جعله يكفر؟ يكفر النعمة أو يكفر بالله على الإطلاق؟ ما الذي جعله استفهام؟ الذي جعله ذلك أن الله كريم، أن الله حليم، أن الله لا يؤاخذه، فلو أن الله آخذه لفهم، لكن الله يرجئه، لكن الله يتركه، يتركه لعله يعود ولعله يتذكر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ بتكبر عليه، بتعلو ليه؟ أنت ابن مين؟ هو ده معنى الآية، وإله المثل أعلى، من أي شيء خلقه؟ أنت عارف أنت مين؟ لما واحد يتكبر قدامك تقول له تنسيت نفسك، أنت مين أنت؟ أنت ولا حاجة، أنت ابن مين؟ أبوك مين وأمك مين؟ أمك اللي كانت بتعمل له، وأبوك اللي كان، أنت مين يا؟ ولا حاجة. فالله يذكر الإنسان لئلا يعلو ولا يفتخر ولا يستكبر، أنت مين؟ أنت ولا حاجة، أنت خلقت كما قال تعالى من أي شيء خلقه؟ من نطفة. أنت عارف أنت مين؟ ده حتة شوية مية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده يوما، يعني بصق تف على إيده، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. أنت ولا حاجة، بتكبر ليه؟ يوم لما صحتك تاخدك كده وتتبسط، تغلب الناس كلها في الريست، وإيدك قد كده، ولا صدرك قدامك متر، ومبسوط بصحتك، أو ربنا رافعك وإداك علم، مبسوط بوجهتك، أصبحت عالم كبير، أو ربنا إداك مال، ركبت سيارات، أو ربنا إداك وجاهة، قعدت على كراسي والمناصب في التكييفات، تقول لنفسك لا أنا مين؟ أنا ولا حاجة، ده أنا ما سويش حاجة، ده أنا حتة تفة، ده أنا حتة بسقة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. هذا عمر بن الخطاب يعلمنا ذلك تعليما عمليا، حيث نادى يوما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، النداء ده لما كان ينادى يبقى في حاجة حصلت، في غير الجمعة في غير الجماعات يبقى في حاجة حصلت. لما كان يأتي صلاة الخسوف أو الكسوف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن يقول الصلاة جامعة، الناس يجري، في حاجة حصلت. فعمر أمير المؤمنين نادى وهو أمير المؤمنين على الناس الصلاة جامعة، الناس جمعت كلها، فصعد عمر بن الخطاب على المنبر وقال لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم، كانوا يعطونني الدرهم والدرهمين، فأبيت ليلتي وأي ليلة هذا. فهمت؟ يعني طلع عليهم إيه؟ أنا فاكر لما كنت بروح أشتال طوب على ظهري، أروح أشد لي حمرين ولا جملين وأكلهم ولا شربهم، يديني درهم ولا اتنين، أعيش ليلتي مبسوط متهني، كان 2 جنيه يبسطوني في اليوم. زي مثلا وزير يطلع عليك يقول لك ده أنا كنت بشتال طوب على ظهري، يوم يفكرك بأصله. فسيدنا عمر عمل الكلام ده، فقال له عبد الرحمن بن عوف لما نزل يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن قمأت نفسك، أنت حقرت من نفسك بس، ليه قلت الكلام ده؟ قال يا عبد الرحمن لقد ارتفعت نفسي في نفسي، فأردت أن أعرفها قدرها وأهذبها. أنا حسيت أن أنا أمير المؤمنين، نفسي قالت لي ده أنت أمير المؤمنين ما حدش عليك رقيب، ده أنت الكبير، ده أنت العظيم. قلت لا، أوريها أنا مين، انا كنت زمان باكل عيش حاف، انا كنت زمان ما عنديش غير طقم واحد، الوقت عندي 10، انا كنت زمان بركب العجله، الوقت راكب العربيه، انا كنت زمان بوفر الجنيه عشان اعرف اتعلم، الوقت ربنا علمني ورفعني. افكر نفسي باصلي، تفكر نفسك بكده، كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل عليه رجل فاخذ يرتعب، خاف. الرجل دخل هابي النبي عليه الصلاه والسلام، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرجل هابي النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: هون عليك، خايف ليه؟ ملعوب ليه؟ فانما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. بقول له: انت خايفني ليه؟ ده انا ابن واحده من قريش كانت بتاكل عيش الناشف، يعني لا انا ابن وزير ولا انا ارستقراطي فلان ولا انا مش عارف من سلاله فلان ولا انا من اصحاب الاصل، لا لا لا، ده انا واحد كنت يا دوب بار على غنم. فانت تذكر نفسك باصلك حتى لا تكبر ولا تعظم في نفسك، فهذا الذي يعظم ملعون. قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه، من نطفه. هذا الحسن البصري يقول: يا ابن ادم لم تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين، مره من صلب ابيك نارا مهينه او ماء مهينه، وثانيه من رحم امك طفلا وجنينا لا تعلم اي شيء. كبر عليه، ده انت كنت شويه ميه قذفهم ابوك في رحم امك، خرجت ماء مهين كان يلقى وانت وابوك نائم على فراشه يلقى في المنافس الداخليه، وامك كذلك دم مهين كان يلقى في القادرات، جمع الله ذلك وذاك فانشاك، تبقى انت ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، على ما تتكبر؟ فانت من نطفه، كما يقول واحد من السلف: يا ابن آدم لما تتكبر، فأنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل في أحشائك العذرة. انت ايه؟ في الأول شوية مي وفي الآخر جيفة. هل يرضى أبوك أن يجلسك على سريرك بعد موتك يومين تنام جنبه؟ لا، على طول مبادرة يسارع إلى أن يدفنك حتى لا يشم جيفتك، جيفة قادرة. وبين ده وده انت في بطنك ايه؟ العذرة، البراز الذي تستر نفسك حتى لا يشمه الناس، تعمل السفونة حين محد يشمك، كل ده في بطنك. يبقى انت ولا حاجة ولا تسوي حاجة. فيا من يدعي الكبر اعجابا بصورته، انظر خلاك، فان النتن تثريب، لو فكر الناس عما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. تفتخر على إيه؟ تعلو على إيه؟ تستكبر على إيه؟ أنت ولا حاجة. أنت عاوز تتكبر بجد يعني؟ بتقول أنا ابن فلان وأنا أبويا فلان وعم فلان وأنا من سلالة فلان، عاوز تتكبر بجد؟ ارجع لأصلك، بس ارجع لأصل خالص. عارف أصلك إيه؟ أصلك التراب، الطين والماء، أصلك كده الطين والماء. فيا من تتكبر ويا من تعلو، كما قال القائل الأول: فإن يكن لهم الناس من جهة التصوير أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. عاوز تفتخر بجد؟ أصلك أهو، افتخر به ولا حاجة. قال الله عز وجل: من أي شيء خلقه؟ من نطفة، ده امتنان من الله عز وجل عليك، من نطفة. بس عمل فيك ايه؟ من نطفة خلقه فقدره. في كلمة قدر أقوال، منها يعني قدره، رفعه يعني، أنا قدرتك يعني ايه؟ قيمتك. فمن نطفة خلقه فقدره، في الأول نطفة ولا حاجة، لكن الله قدره فجعله وجيها عظيما كبيرا عالما فقدره. وقيل: من نطفة خلقه فقدره، أي قدر خلقه في بطن أمه حتى يجعله الله عز وجل في صورة طيبة، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. من نطفة خلقه فقدره، قدرك نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم إنشاء خلق آخر، سبع درجات. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر لو تصوير الله لك. يعني مش لحمة على العظم كده محطوط على بعضه، لا، تزيين وتحسين، وهذا تقدير الله لك، هذا تحسين الله لوجهك. ده امتنان من الله. يبقى الحمد لله اللي مناخيرك مش في قفاك. تخيل كده لو مناخيرك طلعت قفاك يبقى شكل حلو، لو ودنك مكان عينيك، لو لك عين واحدة ومناخيرين. تخيل كده، هذه أحسن صورة جعلك الله عليها. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. والإنسان حاجة تانية كمان، وبدأ خلق الإنسان من طين. كرمك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خليك عدل في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك في صورة طيبة حسنة، فإياك أن تكفر بالله عز وجل. قال الله عز وجل من نطفة خلقه فقدره، فقدره قدره في الدرجة أو قدره في الخلق، وقيل قدره أي قدر منزلته في الدنيا، قدره فميز بعض الناس على بعض، قدر هذا جميلا وهذا ذميما، قدر هذا غنيا وهذا فقيرا، قدر هذا غبيا وهذا ذكيا، قدر هذا طويلا وهذا قصيرا، قدر هذا أبيضا وهذا أحمر وهذا أسودا. هذا تقدير الله عز وجل، فلترضى بتقدير الله لك. الحمد لله عز وجل. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يا ربي لك الحمد، ده نعم، نعم كبيرة. انت عارف السبع نعم اللي ربنا قالهم لك، انه خلقك بسبع اطوار من طين وبعدين من نطفة ومن مضغة ومن علقة، سبع الأطوار وقتي قدامهم، اداك برضو سبع نعم من الأطعمة. كما قال الله عز وجل فلينظر إنسان إلى طعامه أنا صابنا الماء صبا ثم شفقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها سبعا حبا وعنبا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. الأب مش بتاعنا، الأب بتاع الأنعام، لأنه قال متاعا لكم ولأنعامكم، يبقى السبعة لنا والأب للأنعام. الأب، الأب ماذا تقول نسامة؟ والأب
من فتيات وأبدا الأب معناها يعني
الأب. جماهير أهل التفسير، جماهير أهل التفسير على أن الأب هو ما تأكله أنعام، هذا بنفس النص في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير، أن الأب جماهير أهل التفسير على أنه الطعام الذي تأكله أنعام. ثم يقول الله عز وجل، نرجع ثاني للآية اللي كنا بقولها، كنا نقول ليه ثم السبيل يسره. السبيل هو إيه؟ الذي يسره الله لك هو إيه؟ ثم السبيل يسره. أول سبيل فيها قولان، قول ذكر ابن كثير وقول ذكر ابن جرير الطبري. ثم السبيل يسره رأيه أو ما رأاه ابن جرير الطبري يقول هو ما يناسب الآية. الآية إيه؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، أي ثم السبيل إلى خروجه من بطن أمه ليكون إنسانا في الدنيا، يعني طريق الولادة هو ده السبيل، وهذا رأي ابن جرير الطبري. وما رآه ابن كثير قال كلمة عامة، ثم السبيل يسره أي ثم السبيل إلى الهداية يسره الله لك، كما قال تعالى إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي هداك الله للسبيل. وقول ابن جرير قول معتبر، وكذلك قول ابن كثير، فقول ابن جرير يناسب سياق الآية، ثم السبيل يسره أي ثم السبيل يسر الله عز وجل خروجك من بطن أمك. انت عارف كده ولا لا ان ربنا سهل خروجك؟ اقول لك ازاي. الانسان وهو بطن امه دماغه فوق ولا رجله لفوق؟ رجله لفوق، دي نعمة، ده تيسير للسبيل. لو رجله فوق يبقى عملية قيصرية، لو رجله قصد تحت عملية قيصرية. ليه؟ هتطلع نهي ولا نهي؟ مش هتعرف تجيبها، في الغالب تبقى عملية جراحية،
عملية قيصرية. يبقى من نعمة ربنا اني قلبك خلى دماغك تحت وراسك فوق. مش ده تيسير السبيل؟ من نعمة الله عز وجل عليك ان يسر خروجك من بطن امك بانه يخلي حواليك شوية مية السائل امنيوتي ينزلوا الاول يعملوا لوبريكيشن زي بقوله يعملوا تزييت تقوم تنزل تتزفلط. لو انت احنا بندرس في سنة خمسة طب مادة النساء والولادة تشوف حركة الجنين عشان يولد الولادة الطبيعية. الجنين هو بينزل براسه من بطن امه بتحرك حركات معقدة تلقائية سريعة متتابعة. ازاي؟ شوف بقى تيسير ربك اللي بنهمه سبحانه وتعالى. ينزل دماغه وقوم حاضر كتفه يقوم لف بالكتف التاني وقوم نازل يتزفط. هو جنين يعمل الكلام ده. لو ما عملش كده ممكن يتحبس. ثم السبيل يسر. دي نعمة ولا لا؟ ينزل لك دماغك وبعدين يزق الى كتفك. ربنا اللي بيعمل كده سبحانه وتعالى بامره. يزق الى كتفك وبعدين يلف يزق الكتف الثاني وبعدين يدخل وسطه ويبقى تولد. نعمه من ربك. ثم السبيل يسر. اللهم لك الحمد والشكر. لو ما عملتش كده على طول لو انت اتزنقت في عنق الرحم عند امك دقايق يموت يتخنق والام تموت. نزيف على طول الام تموت وهو يموت. لو اتاخر شويه مش دقايق دقيقه واحده ولا اتنين ولا حاجه واتاخر ممكن يحصل له اختناق يصاب بضمور في المخ او يصاب بحاجه في الاعصاب. احيانا لما بيجي الدكتور يتعجل نزول الطفل ويشد ايده هو الطفل نفسه بيحرك ايده. لو هو ما صبرش وشد ايده ممكن يحصل له انفصال في اللي هي الحزمه العصبيه يخلي ايده مشلول. شفت ربك يسر لك السبيل يسر لك السبيل. قل الحمد لله ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اماته فاقبره. يعني في نهايه خلي بالك. عشان كده برضه لما تنزل وانت مش عارف حاجه ربنا عرفك والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا مش عارف حاجه عرفك. مش قادر ترفع ايدك خليك ترفعها. ما بفتحش عينك خليك فتحت. مش فاهم فهمك. خلي بالك ان في نهايه. ثم اماته واتم عليك كرمه فاقبرك. دي كرم من ربنا ان يجعل لك قبر فاقبره اي جعله ذا قبر. ثم اماته فاقبره اي جعله ذا قبر له قبر. وهذه نعمة من الله عز وجل. فلولا أن الله ما كرم الإنسان بالقبر لفاحت ريح جيفته ونتنه وكرهه الناس. لكن ربك أكرمك بأنه علم هابيل علم قابيل كيف يدفن كما في قصة القتل الأولى التي وقعت على ظهر الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فعلمه الله كيف يواري سوءة أخيه. اسمها إيه؟ سوءة. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. فكون الله عز وجل جعل لك قبرا هذا إكرام من الله عز وجل لك ستر من الله عز وجل ينزله عليك. ثم أماته فأكبره. لذلك بيقولون إكرام الميت دفنه. يبقى كون ربنا يجعل لك مكان تدفن فيه أو يقبرك فيه يبقى أكرمك. أكرمك الله عز وجل. وخلي بالك اتدفنت وتغطى عليك التراب مش دي النهاية. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. لذلك قال إيه؟ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. أنشره يعني أرجعه ورده مرة ثانية كما قال تعالى وإليه النشور. وكما تقول إذا استيقظت من نومك الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور يعني إليه المرجع. ثم إذا شاء أنشره في الوقت الذي يشاءه الله عز وجل يحييك أو يحييك مرة ثانية ليوقفك أمامه بين يديه. ثم إذا شاء أنشره. لما تحط في القبر قدر الله عز وجل ان الارض تاكلك وتغطيك وتسترك، لكن يبقى منك جزءا صغيرا اسمه عجب الذنب. كل ابن ادم كما قال النبي في الصحيحين من حديث ابي هريره، كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. يوم القيامه هتفاجأ بانك خارج من الارض، ايه ده؟ فيقول المجرم: يا ويلنا، من بعثنا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ فتأتي الإجابة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كلام ربنا حق وكلام الأنبياء صدق، أن هناك بعث، أن هناك نشور، أن هناك رجعة. بل تفاجأ، مش أنت اللي ترجع من الأرض لوحدك، ده كله هيرجع. ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكل، مش انتوا بس، مش الخلائق بس، لا، ده الكل اللي دخل في الارض هيطلع تاني. انت عارف الساعة اللي اتدفنت في الارض، اللي ذابت، حتة الذهب اللي جوه الارض، حتة الفضة اللي جوه الارض، فلوسك اللي تحت الارض، كل ده يطلع يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: تقيء الارض، تقيء من القيء، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الاسطوان يوم القيامة من الذهب والفضة. كأن الأرض تستقيء، ترجع ما فيها من الذهب والفضة. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويأتي السارق ويقول: في هذا سرقت، أو في هذا قطعت يدي، ويأتي القاطع يعني قاطع الرحم ويقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل ما في الأرض تلقيه خارج، نساء مع رجال، ذهب مع فضة، أحجار كريمة مع معادن ليست بكريمة، كل يلقى. شوف ده اللي انت كنت بتحارب عليه، بتقاتل عليه، تقطع عليه رحمك، أهو قدامك أهو. فيدعونه فلا يأخذون منه شيئا. ثم إذا شاء أنشره، إمتى؟ مش الوقت، كلا، يعني مش الوقت، لما يقضي ما أمره. لا يحدث ذلك حتى يقضي العمر الذي كتبه الله عز وجل عليه. وقيل: كلا لما يقضي ما أمره. كلمة كلا هنا أيضا قيل إنها للردع والزجر. كلا، ليس الأمر كما تدعي أيها المجرم، أيها الكافر، ليس الأمر كما تدعي، فلن تبعث يوم القيامة، أو ليس الأمر كما تظن أنك قضيت ما أمرك الله به، ليس الأمر كما تزعم أيها المغتر بعمله، ولو كانت صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا، ليس الأمر فلا تغتر، فأنت لم تقض ما أمر الله بك كله. فالناس لن يستطيعوا أبدا أن يقضوا ما أمرهم الله به، وبالتالي كلا، ليس الأمر كما تظن أنك قضيت ما أمرك الله، ليس الأمر كما تظن أنك ستدخل الجنة بعمل عملته، لا وربي، فما قضيت ما أمرك الله به فضلا عن نعم الله عز وجل أعطاك إياها أن تشكرها. فكل يدخل الجنة برحمة الله لا بعمله، حتى أنت رسول الله، حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلا لما يقض ما أمره. فإياك أن تغتر أنك صليت أو صمت أو زكيت أو حججت أو تقربت أو أطعمت، لا، ما عملت شيئا، ما عملت شيئا، لم تقض ما أمرك الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، لن تقضوا ما أمرتكم به، فسددوا وقاربوا وأبشروا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع: لن تقضي ما أمرك الله عز وجل به. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، مش تقدر تأدي كله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الجامع أيضا: استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيم على طاعة الله وعمرك ما تقدر تحصي الاستقامة، يعني تكون مستقيم طول عمرك، لازم تقع، فلن تستطيع أن تقضي ما أمرك الله عز وجل به كما قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. لن تستطيع أن تقضي كل ما أمرك الله عز وجل به، فسدد وقارب، وإن سددت وقاربت فأبشر. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. ليه ربنا يقول فينظر الانسان الى طعامه؟ ليه بيقول لك تبص على الطعام؟ فلينظر الانسان الى طعامه ليرى الاعجاز الذي جعله الله فيه، او لينظر الانسان الى طعامه ليعلم ان الله سينشره سيحييه بعد موته في الآية فاتت كما يحيي الله عز وجل هذا النبات. فهي في تطابق ما بين خلق الإنسان وإماتته وإحيائه، وما بين خلق الله للنبات وإماتته وإحيائه. إزاي الماء بينزل من السماء؟ إزاي النبات بربنا بيخلقه؟ إزاي بينزل؟ أول مرحلة أن صببنا الماء صبا، ثاني مرحلة ثم شققنا الأرض شقة، ثالث مرحلة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلب. فربنا قال كده برضو كذلك عن الإنسان، صبوا الماء من السماء على الأرض كصب النطفة في رحم الأم. دي المية ودي المية، هذه ماء حياة وهذا ماء حياة. صب الماء من السماء على الأرض كصب المني في رحم الأم من نطفة، وتيسير خروج النبتة ثم شققنا الأرض شقة، تيسير خروج النبتة من بين الطين لترتفع أمامك بسهولة ويسر كتيسير خروجك من بطن أمك ثم السبيل يسره. وتقدير خلق الله للنباتات المتنوعة كتقدير خلقك خلق الله لك في أطوار متفرقة وفي صور متعددة نفس الطريق. وبالتالي فإماتتك كإماتة النبات وإحياؤك كإحياء النبات. لذلك قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، نفس المسألة، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني عاوز تفكر بقى، شوف المقارنة والتطابق. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا، أنت وانت عايش بدنياك زي إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا يموت ثم يكون حطاما، ده زي إنسان بالضبط. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، حتى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث الناس كمثل الحبة التي تنبت في حميل السيل، سيل نازل حبة موجودة المية تعمل فيه تخلى تنبت. قال الله عز وجل ومن آياته في خاتمة سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ذليلة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير، نفس الطريقة. يبقى في تطابق الآن بين النبات وبين الإنسان، لذلك ذكر الله خلق النبات بعد خلق الإنسان لأن هناك تطابق بينهما. قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر نظر لتعلم أن هذه الطريقة التي سيبعثك الله عز وجل بها، وكذلك انظر نظر اعتبار. فكلمة فلينظر نظر باعتبار، يعني إيه؟ مش أي نظر، ده نظر ببصيرة القلب، يعني بص وفكر إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، انظر واعتبر لأولي الأبصار لأولي الألباب أفلا يعقلون، فتدبر واعقل وانظر حولك لكن بتدبر كما قال تعالى فلينظر إنسان مما خلق. شوف يا ربنا خلقك إزاي عشان تدبر. قال تعالى فلينظر إنسان إلى طعامه، قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، نظر باعتبار. قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لا طب هم هلكوا خلاص هتشوف إزاي، لا يعني بقول لك بص باعتبار. تدبر لما حصل لهم حتى لا يحصل لك. كذلك بص للسماء باعتبار، وللأرض باعتبار، وللنبات باعتبار، ولنفسك وخلقك باعتبار، ولطعامك باعتبار، لتعرف نعمة الله عز وجل عليك. خلق الله هذا الطعام وجعله لك بنفس الطريق، صب الماء، شق الأرض، إخراج النبات، كل ده هي المية هي المية، والطينة هي الطينة، وشق الأرض هو شق الأرض، نفس الطريقة. لكن هذه آية من آيات الله، كما قال تعالى في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات، أراضي جنب بعضها، أنا زرع أرضي جنب أرضك، أنا زرعها فاكهة وأنت زرعها رز، الطينة واحدة والمية واحدة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب والزيتون وجنات من أعناب ونخيل صنوان وأعناب وصنخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني قطع متجاورات من بعضها والمية واحدة، والله فرق هذا النبت. إعجاز إن ربنا يجعل في كل نبتة في كل بذرة فيها كل الصفات التي تكفي لأن تكون شجرة عظيمة، ينزل المية على طينة واحدة بهذا الذي جعله الله عز وجل في نواتها، قدرة مطلقة من الله عز وجل، فلتحمد ربك. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. العلماء علماء الإعجاز العلمي بيقولوا إن زمان لما خلق الله عز وجل الأرض كانت في الأول عبارة عن بخار، درجة حرارة الأرض كانت 12,000 درجة مئوية، فما كانش يستقيم عليها حياة أبدا، كل ما فيها تقريبا غازات. فبعدما نزلت درجة حرارة إلى 4000 درجة فهرنهيتية بدأ الماء يتكثف، وبدأ الصور تتكون، وتركت كذلك حتى جمدت الأرض، فأخرج الله بعض الماء الذي لم يجمد، أو الذي ما زال بخارا لم يجمد، كثفه الله وأنزله على الأرض التي كانت صخورا. العلماء بيثبتوا كده، فأنزل الله هذا الماء على الصخور حتى تشققت، وزاد تشقق، وزاد 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 حتى صار طميا، يعني صخر اتشقق، بقى صخر صغير اتشقق، بقى صخر صغير اتشقق، حتى صار ذرات بتشقق بتشقق بفعل الماء بأمر الله عز وجل، حتى صار طميا. دي طبقة الطمي موجودة الآن. انت الماء أثره كبير جدا على الأرض، هات شوية مية وارميهم على أسفلت، هات شوية مية حطوهم على صخرة، شوف بعد 10 أيام ولا 20 يوم ولا شهر ولا شهرين ولا 3 الصخر يحصل فيه هيميل هيميل، لو سبته بقى عشرات السنين او مئات السنين هيتفتت. انا شفت بعيني كيف كان القدماء المصريين اللي هم الفراعنه عليهم الله ما يستحقوا، كيف كانوا يصنعون المسلات. عارفين مسله عباره عن ايه؟ صخر كبير من الخام. كان بيصنعوه ازاي؟ بيقعد ينحتهم في الجبل كده من فوق ومن الجنبين، فطب يشيلوا اللي فتحت ازاي؟ كانوا بيقولوا بيحفروا فحر ويدخلوا جواها خشب ويوصلوا الخشب بميه، يحطوا عليه ميه، يمخسب الخشب يمتص الميه يزيد يشقق الصخر، فالماء يفتت الصخر. الله انزل الماء من السماء ففتت الارض الصخريه التي كانت هي تربه الارض اولا، لكي يجعل الله عز وجل فيها الحياة ليستطيع الإنسان أن يعيش عليها ويأكل. فبص للكلام ده باعتبار: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. أنا عاوزك كده قبل ما تأكل بص للأكل، قبل ما تأكل بطيخ وانها في الصيف بص له، شوف هي بطيخ طينة واحدة وبذرة واحدة صح؟ البذرة سودة، جوه البذرة أبيض، بره البذرة أحمر، فوق ابيض فوق اخضر، الوان مختلفه، اخضر تحت ابيض تحت احمر تحت اسود تحت ابيض او اصفر، الوان مختلفه. بص على السلطه اللي انت تاكلها، بس السلطه خيار اخضر جواها ابيض، وطماطم حمراء جواها بذر اخضر او اصفر او اسود، على شويه خيار برتقاني او اصفر، كل ده يسقى بماء واحد. بص شوف ربنا خلقه ازاي، آية من آيات الإعجاز، إعجاز كل ده بيد الله وحده. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صابنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة فأنبتنا نون العظمة فأنبتنا يعني الله جل جلاله يحدثك بنون العظمة أن صببنا الماء صبا ثم شققنا ما قالش أني أو ثم شققت لا عشان يشعرك أن هذه من عظمة الله تحتاج منك أن تعظم الله لتعلم أنك لن تستطيع أن تخلق ولو ذرة يعني لو الأمة لو العلماء في الأرض كلها حاولوا يخلقوا خلية خلية اللي هي لا ترى إلا بالميكروسكوب الكبير خلية واحدة لو الكون لو الناس كلها حاولوا يخلقوها يصنعوها من حاجات موجودة يجيبوا ماكينات وآلات زي الميتوكوندريا والليزوزومز والحاجات اللي هي موجودة في الخلية دي لو حاول الناس يصنعوها الميتوكوندريا بس يقول لك بحاجة هو ده مركز الطاقة في الخلية الميتوكوندريا لو الأمة حاولت أن تخلق مصنع للطاقة كالميتوكوندريا بالنسبة للخلية يقولوا نحتاج إلى مصانع وإلى آلات وإلى توربينات لا تكفي الكرة الأرضية بأسرها عشان تصنع حاجة زي خلية الميتوكوندريا جوه الخلية اللي أنت مش شايف الخلية أصلا فكل هذا لله وحده نون العظمة أنا صابنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الحب كل الحبوب للشعير القمح للحنطة حبا وعنبا وقضبا العنب طبعا معروف وبيقولون تعرفين أحسن الفاكهة نقيم بيقول نقيم يقول ملوك الفاكهة ملوك الفاكهة ثلاث الرطب والعنب والتين الرطب اللي هو النخل يعني والعنب والتين فالله عز وجل يقول فأنبتنا فيها حبا وعنبا العنب يتاكل بأي طريقة ناشف أو جاف ناشف أو رطب يأكل عنب أو زبيب وكلاهما مبارك وابن القيم يقول إذا أردت الزكاء فعليك بالزبيب الزبيب الأسود وإذا قل زكاؤك فاترك الباذنجان الأسود عرفت السبب في الباذنجان هو ده السبب وعنبا وقضبا القضب كما قال الأخ الفاضل القضب هو ما تأكله أنعام وقيل هو البرسيم وقيل هو البخول التي تأكله الدواب هو الأصل أن البخول الأصل يعني أن الحيوانات وأن البرسيم للإنسان ماشي يعني لو واحد كل شرب برسيم في عصير اسمه عصير برسيم حلو مغذي بل أن الفول الجدار بتاعه اللي بره ما بيهضمش في الجسم الجدار دون محتاج إنزيم اسمه السليلوز أو السليليز الإنزيم ده مش موجود إلا في بطون الحيوانات هي الوحيدة تقدر تهدمه بس بفضل الله لما بيكون موجود بيساعد بإذن الله على الخروج بس بكره زي ما هو زي ما هو فالفول يعني بلس عشان مصريين وإحنا بناكله يعني وده عشان البكلة كمان ما تعالش مننا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا زيتون ده عاوز محاضرة لوحده والنخل عاوز محاضرة لوحده ربنا عز وجل ذكر 11 مرة في القرآن العنب وكل مرة ربنا يذكر العنب يذكر بعدها النخل ليه الله أعلم حقيقة أنا حاولت أن أبحث شفت 11 آية في القرآن ذكر الله عز وجل فيها العنب وكل آية فيها العنب لازم يذكر معها النخيل ولم أقف حتى الآن على سبب ماشي ما عارف الجناب النخل وقلبها عنب وجوها برضو برتقان واستفندي وموز وفراولة ومانجا طيب نعم لا أنا أقصد لماذا جمع الله العنب مع النخل لماذا جمع الله العنب مع النخل لو لقيت لها إجابة المرة جاي حد يقول لي جزاكم الله خيرا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخل الزيتون ده مبارك في أكله مبارك في زيته الزيت بتاعه بالذات تشربه تغمس به تقطع الأكل تشعل به المصباح بتاعك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح عن زيت الزيتون كلوا الزيت كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ده مبارك. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، أو استكوا الحاجة مباركة كل زيت الزيتون. والله عز وجل سماه مباركة كما قال تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سواء يهدينا وإياكم لنوره. فالزيتون مبارك، كله حطه على الأكل بتاعك، ادهن به أو اجعله في مصباحك، مبارك. قال الله تعالى: وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. والنخل بالذات كل ما في النخلة مفيد، كل النخلة مفيدة، جدرها، سقها، أورقها، نبتها، تزقلها بالطوبة تنزل عليك رطب، كل ما فيه خير. لذلك هذه النخلة مثل للمؤمن، المؤمن لازم يكون النخلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني عن شجرة لا يسقط ورقها، هي مثل للمؤمن. فخاض الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وحدثت نفسي أنها النخلة فاستحييت أن أقولها للنبي عليه السلام، فلما قال ذلك لعمر قال: والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. الشاهد أن مثل المؤمن كمثل النخلة، تشتمه يقول لك: جزاك الله خيرا، عفى الله عنا وعنك، غفر الله لي ولك. تقابل بإساءة يرد عليك بالإحسان. كل ما في المؤمن خير، يده يصنع بها الخير، رجله يمشي بها إلى الخير، عينه ينظر بها الخير، أذنه يسمع بها الخير، قلبه يعقل الخير، مخه يفكر الخير، كل جسده في الخير. كذلك النخلة كل ما فيها خير. الورق يصنع منه اللي هو الجريد النخل، يصنع منه المعاطف زي ما قول، السيقان تصنع منها الخشب، والأوراق اللي هي الأعمدة بتاعتها تصنع منها الأقفاص. تمر ماشي مع بعض إخوة في دمياط بعد خطبة، فعنده مزرعة مشينا فيها، أكلنا أكلة حلوة يعني فيها لحمة، فاللحمة تعرف تقف في الأسنان، لقيت راح واقف جنب نخلة كده وجاب ورقة وطلع منها حتة كده يقول لي: سلك سنانك. جبتها منين؟ قال لي: من النخلة، كل اللي في النخلة خير، عاوز حتى تاكل وتسلك لسنانك موجود فيها. فكل النخلة خير، كلها طيبة. لذلك أحسن طعام، أحسن طعام للمرأة الحامل والتي وضعت النخل، طعام النخل: وهزي إليك بجذع النخلة التي ساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. العلماء بيثبتهم أن فعلا أكل المرضع أو اللي لسه منجب يعني صاحبة النفاس، أكلها للتمر مفيد جدا للدم المفقود، ومفيد جدا لهدوء النفس، ومفيد جدا لتقوية الجسم لما فيه من الحديد وغيره، ده علميا. فالنخل في فوائد كثيرة: وزيتون ونخلة وحدائق غلبة. حدائق، الحديقة يعني بستان، بس يسمى حديقة إذا كان له جدار، قال أحدق بالشيء يعني حاط به. فالبستان اللي يسمى حديقة الذي له أشجار تحوط به، أو الذي له جدار يحوط به، ده يسمى الحديقة. وحدائق غلبة يعني ذات نخيل عال كعلو عنق الرجل المفتخر. يعني غلبة جمع أغلب، والأغلب هو الرجل طويل العنق، أو يقال هي النخل الطوال الطويلة العنق. فمعنى حدائق غلبة يعني حدائق مليئة بالنخيل الطويل الذي ينبت. وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، الفاكهة هو ما يتفكه به، ما يتفكه به. لذلك ربنا قال في القرآن: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قال الرازي: قدم الله الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يدخلون الجنة فلا يجعون، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يدخل مش جعان، اللي مش جعان وعاوز يأكل بيأكل إيه؟ بيأكل فاكهة، زيادة في التنعيم. كذلك لذلك ربنا قال: قدم الفاكهة الأول على بقية الطعام لعدم حاجة أهل الجنة إلا للفاكهة. لكن لما يلاقي السمان بيطير كده وسط الأغصان شكله حلو، يفتكر انه لو تشوى يبقى طعمه حلو، ينزل له مشوش. بفضل الله عز وجل. يا رب ارزقنا من فضلك يا رب. وفاكهة ما يتفكه به. وأبا قلت إن جماهير أهل التفسير على أن الأب هو ما يأكله أنعام. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذه السبعة لنا والأب للأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم. الأب يقول أبو بكر الصديق لما سأل نفسه يوما عن هذا الأب، إن كان حديث في إسناد بعض المقال بعض الضعف، لما سئل عن الأب قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني ما كانش يعرف الأب إيه، هو ما كانش يعرف الأب يعني إيه، لا هو عارف الأب معروف زمان إن ده طعام الأنعام، لكن هو ما كانش عارف كنه إيه ولا ماهيته إيه، لذلك ما رضاش يقول معنى إيه. لذلك لما عمر بن الخطاب كما ثبت ذلك بإسناد صحيح، عدة أسانيد صحيحة منها ما راه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة عبسة حتى وصل إلى قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، قال: عرفنا الفاكهة فما هو الأب. سيدنا عمر يقول الكلام ده لنفسه: عرفنا الفاكهة فما هو الأب. ثم رجع إلى نفسه وكانت في يده عصا، قال: والله يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. ثم رمى العصا من يده، يعني زعلان من نفسه. أنت بتسأل ليه؟ يعني لا تقحم نفسك أن تقول في كتاب الله ما لا تعلم. جهلت معنى الأب. يتسأل يتسكت. هذا كتاب الله كما قال عمر الخطاب. عشان كده بقول لك أنا عاوزك تخلي عندك في البيت تفسير، أسهل تفسير، أيسر التفسير، تفسير السعدي إن شاء الله، مختصر التفسير إن شاء الله، مختصر كلمة القرآن لحسن المخلوف، بحيث لو حاجة وقفت في دماغك في إيدك وانت بتقرأ ارجع اقرأ. اقرأ من كتاب فيه تفسير مع القرآن جنبه حتى كلمة معناه، عشان لما تقف حاجة قدامك بدل ما تقحم نفسك بالتفسير دون أن تعلم فتقول في كتاب الله ما لا تعلم، وهذا أكبر الكبائر. القول على الله بغير علم أكبر من الشرك، كما قال الله عز وجل وهو يرتب ترتيب الكبائر ترتيبا تصاعديا، الأكبر ثم الأكبر منه ثم الأكبر منه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فواحشها كبيرة، الأكبر منها والإثم، الأكبر منها والبغي والظلم. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى القول على الله بغير علم هذا من أكبر الكبائر، أكبر من الشرك. عشان كده بقول لك لما تقرأ القرآن ما تقولش أنا فهمت كذا ولا أنا خطر في بالي كذا، لا لا لا، مش أنت، إنما أنزل الله القرآن ليبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم تجد في كتاب الله مما بينه النبي فانظر ما بينه الصحابة ورضي النبي عن هذا التبيين. فيفسر القرآن بكلام الله أو بكلام ثم بكلام رسول الله ثم بكلام الصحابة، لا سيما من القرون الثلاثة الأولى المفضلة التي شهدت الوحيين وتعلمت من النبي والصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. فنخلص بعد هذا اللقاء واكتفي بهذا القدر في أن تجعل بين يديك تفسيرا لكتاب الله عز وجل حتى يعينك الله عز وجل أن تفهم كتابه تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم كتابه وأن يفهمنا وإياكم كلامه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. اللهم ارحم والدينا وموتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا والمسلمين إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا شكور. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.